بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لحسن النطق باللسان، وفهمنا قواعد النحو والبيان، وارزقنا الأدب في اللسان والجنان. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى. وبعد أن عرفنا الكلمة وذكرنا معناها اللغوي والاصطلاحي، اليوم نتابع ونقول: وهذه الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف.
ثم قلت
في المتن: شذور الذهب. نعم.
وهي اسم وفعل وحرف.
نعم.
وأقول
في الشرح: في قطر الندى ابن هشام كان يقول صاد أصل، شين شرح، أما هنا يقول قلت في البتن، أقول في الشرح. نعم.
وأقول: الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة.
نعم.
لا غير أجمع.
لا غير طبعا يعني هذا حصر، والحصر منشأه الاستقراء، وقال أيضا دليله التقسيم العقلي. نعم.
أجمع على ذلك من يعتد بقوله.
طبعا، وهناك من خالف وأضاف على ذلك اسم الفعل أو غير ذلك، يعني زاد على هذه الأقسام الثلاثة، والصحيح أن الأقسام ثلاثة.
قالوا: ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة.
يعني قال بداية للإجماع، يعني هو الآن يثبت إجماع بين علماء النحو على حصر الكلمة في هذه الأنواع الثلاثة، والآن يقول لنا: ودليل هذا الحصر، نعم،
أن المعاني ثلاثة.
إذن هذا استدلال بالناحية العقلية، يقول لنا المعاني ثلاثة:
ذات وحدث ورابطة للحدث بالذات.
ذات وحدث ورابطة، يعني هو يريد أن يقول لنا الذات هو الاسم. طبعا الذات كلمة أخص من الاسم، يعني الاسم قد يكون ذاتا وقد يكون معنا، إلا أن نقول المراد بالاسم هو كل ما يحكم عليه وينسب إليه وما شابه ذلك. أما كلمة ذات هي عادة تكون للشيء الذي يعني أشبه الجسم من كل ما هو قائم بنفسه وما شابه ذلك، لكن المعاني ليست بذات، لكن الصفات أيضا ملحقة بالذات. إذن هذا التعبير ينبغي أن نفهمه على عمومه وليس على خصوص كلمة ذات.
فالذات الاسم.
فالذات هي الاسم، والحدث هو الفعل، والرابط بين الفعل والذات هو الحرف.
والحدث الفعل والرابطة الحرف.
طبعا هذا كلام نطلع عليه، لكن هناك نقاش طويل عليه. لماذا؟ لأن الرابط بين الحدث والاسم ليس بالضرورة أن يكون حرفا، هناك روابط أخرى.
وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها،
هذا مشهور، يعني هذا ما يذكره العلماء في تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، أن الكلمة إن دلت إما أن تدل على معنى في نفسها أو في غيرها، إذا كان في غيرها فهو الحرف انتهينا، وإذا كان في نفسها فقسمان: إما أن يكون معها زمن أو لا، إذا كان معها زمن فهي الفعل وإلا فهي الاسم. وهذا التقسيم الاستقرائي أن الدليل صحيح على الحصر بهذه الأنواع الثلاثة.
وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها، فإن دلت على زمان محصل فهي الفعل وإلا فهي الاسم.
طبعا الزمان الذي يدل عليه الفعل هو ثلاثة: ماض وحاضر واستقبال. لذلك أنت عندما تسأل عن زمان تقول: متى تريد تعيين جزء من الزمن الماضي أو المستقبل؟ يعني أقول لك: جاء زيد، كلمة جاء فيها زمان المضي، تقول: متى جاء؟ أنت تعرف أن الزمان ماضي، لكنك تريد أن تحدد جزءا من الزمن الماضي قبل يوم قبل يومين أو ما شابه ذلك. إذن كلمة جاء فيها زمن، لكن عندما أسأل كلمة متى أقول متى جاء، أريد تعيين جزء من الزمان الماضي، أو سيأتي فلان تقول متى سيأتي، أريد تحديد زمان خاص في المستقبل.
قال ابن الخباز: ولا يختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب.
يعني هو اعتبر أن هذا التقسيم عقلي، وبالتالي التقسيمات العقلية لا تنحصر في لغة العرب، وإنما تكون في كل لغة. ففي كل لغة نقول هناك اسم وفعل وحرف، قد تختلف المصطلحات وقد يراعى بعض الخصوصيات في بعض اللغات، لكن هذا هو التقسيم الجامع لجميع اللغات.
لأن الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي، والأمور العقلية لا تختلف باختلاف اللغات،
لأن الاستقراء أيها الإخوة إما أن يكون بحسب الواقع وإما أن يكون بحسب العقل، لذلك يقسم الاستقراء إلى استقراء تام عقلي واستقراء بحسب الواقع. نعم.
ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى
يعني التقسيم، إما أن يعتمد التقسيم العقلي أو التقسيم الواقعي الاستقرائي.
ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة.
نعم.
فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة،
لا الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل، وإنما يدل على المعنى فقط، سواء كان هذا المعنى ذاتا أو جسما أو وصفا أو حدثا أو ما شابه ذلك. إذا الحدث نفسه إما أن يكون مقرونا بالزمن أو أن يكون حدثا مجردا وهو مطلق الحدث، لأن الحدث المعين لا بد أن يكون مرتبطا بزمن. يعني أنا عندما أقول القيام القعود هذه أسماء تدل على أحداث مطلقة، لكن لو قلت قيام زيد وقعود عمرين لا بد أن يكون هذا الحدث المخصوص مرتبطا بالزمن. إذا الحدث الذي نقوله هنا هو الحدث المجرد. طيب الفعل نفسه، الفعل نفسه هو اسم، الفعل نفسه هو اسم، لماذا؟ لأنه وضع لمعنى غير مقرون بالزمن، معنى مستقل بالفهم غير مقرون بالزمن. فإذا قلنا حدث مخصوص مجيء زيد مجيء عمر ذهاب فلان كذا، نقول هذا حدث مخصوص، هذا هو الفعل الاصطلاحي.
وفي اللغة سمة الشيء أي علامته،
سمة على وزن علة، فالمحذوف منه فاء الكلمة، لأن ما كان على وزن وعد وقف نعم وزن فإنه يؤتى بالمصدر إما كاملا من غير حذف فنقول وعدتك وعدا ووزنت وزنا، أو أن تحذف فاء الكلمة وهي الواو أو الحرف ويعوض عنها بتاء في آخرها، فنقول عدة وزنة زنة عرشك أي وزن العرش. فهنا زنة هي عبارة عن مصدر التاء فيه عوض عن الفاء المحذوفة. نعم. فهنا نقول سيمة أصلها وسم، إذن هنا الواو محذوفة وعوض عنها بالتاء. نعم.
وهو بهذا الاعتبار،
طبعا هذا قول الكوفيين أنه من السمة. نعم. ومر معنا سابقا أن هذا فيه تساهلا، لأننا يعني جعلنا الاشتقاق من المصدر، والاشتقاق عند الكوفيين يكون من الأفعال وليس من المصادر، فكان حقه أن يقول الاسم مشتق من وسما.
وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث،
طبعا فنقول الاسم اسم والفعل اسم والحرف اسم. ليه؟ لأنه يدل على معنى مستقل بالفهم وليس الزمن جزءا منه. يعني الحرف في اللغة العربية مبني دائما، هل هذا الحرف هذا مراد به حدث معين؟ لا، نقول هذا المعنى المستقل غير المقرون بالزمن سميناه حرفا، فالحرف اسم والفعل اسم وهكذا.
فإن كلا منها علامة على معناه.
نعم.
والفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه
كالاسم، لكن يفارق الاسم أنه مقرون بالزمن. الأسماء هي معان مستقلة لكن ليس فيها زمن، أما الفعل هو معنى مستقل لكن أيضا فيه الزمن.
ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.
وأحيانا قد يدل الاسم على معنى مستقل بالفهم وفيه زمن، لكن الزمن هو جزء من المعنى وليس مضاف إلى المعنى. لما نقول مثلا الغبوق هو شرب الإنسان في المساء، الغبوق إذن هذا اسم ويدل على شرب مخصوص يقع في زمان معين، نقول هذا ما اسمه، هذا اسم. طب في زمان، قال الزمن ليس ليدل على أن هذا الفعل قد يكون في الماضي والحاضر والمستقبل، لا، وإنما هذا الفعل المخصوص في هذا الزمن المخصوص يسمى اسما. إذن هذا ليس بفعل، هذا اسم مع أنه فيه زمن، لكن الزمن لم يضف إلى الحدث بل هذا حدث مخصوص يسمى بهذا الاسم. كما نقول مثلا السورة هو المشي ليلا، إذا في زمان، لكن نقول العرب وضعت للمشي ليلا لهذا المعنى المستقل بالفهم وضعت له هذا الاسم، بغض النظر أن يكون الزمن شيئا مضافا إلى هذا الاسم. نعم.
وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل.
نعم.
من قيام أو قعود أو نحوهما. والحرف في الاصطلاح
هذا معنى دقيق جدا. لذلك أيها الإخوة الأكارم، نحن عندنا المفعول كم قسم؟ عندنا 5، المفعول به وفيه ومعه وله، هي 4، والخامس المفعول المطلق. انتبهوا أيها الإخوة، المفعول المطلق هو المفعول حقيقة، لذلك سميناه مطلق يعني من غير قيد. أما المفعول به لا بد له من قيد به، المفعول معه لا بد له من قيد معه، المفعول لأجله لا بد له من قيد لأجله، المفعول فيه لا بد من قيد فيه. أما المصدر هو إيش؟ يقال له المفعول المطلق، لذلك نقول هذا مفعول مطلق منصوب على المصدرية. ليه؟ قال لأنه المفعول حقيقة، لأنه المفعول حقيقة. ما هو المفعول حقيقة؟ هو الفعل الذي أحدثته أنا وليس ما تعلق به الفعل. نقول هنا أكلت الطعام، عندنا أمران، الطعام وعندنا الأكل، أيهما المفعول مطلقا؟ الأكل. ليه؟ لأنه يدل على الحدث بغض النظر عما تعلق به الحدث. طيب لما نقول أكلت الطعام نقول هذا ليس مفعول مطلق، هذا مفعول به. ليه؟ هو معنى إضافي على الحدث. لذلك هلأ الأفعال اللازمة، الأفعال اللازمة لا تأخذ مفعول به لكن فيها مفعول مطلق. نقول قمت القيامة، القيام هذا مفعول مطلق. ليه؟ ندل على نفس الحدث. إذن الحدث نفسه هو الأصل في المفعول، فالفعل إذن يدل على هذا الحدث. طيب فإذا أردنا شيئا آخر غير هذا الحدث فلا بد أن نأتي بقيد، مثلا مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، مفعول معه. لكن الملاحظ في كتب العلماء عندما يعربون ماذا يقولون؟ منصوب على المفعولية ويريدون المفعول به. ليه؟ قال وذلك لأنه الأشهر في المفعولات، الأشهر في المفعولات. فإذا أرادوا المفعول المطلق ماذا يقولون؟ منصوب على المصدرية، منصوب على المصدرية، فيكون المنصوب على المصدرية هو المفعول المطلق لأنه دل على نفس الحدث. قمت القيامة، القيامة هو المصدر، دل على نفس الحدث، إذن هو مفعول مطلق.
قال والحرف في الاصطلاح
إذا قلنا أكلت الطعام أكلا، نقول أكلت هو الفعل. طيب الطعام مفعول به، أكلا هو مفعول مطلق. طيب فإذا أردنا أن نعرب بشكل سريع نقول الطعام منصوب على المفعولية ويريدون مفعول به، وأكل منصوب على المصدرية أي مفعول مطلق لأنه دل على نفس الحدث.
قال والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره، وفي اللغة طرف الشيء.
نعم.
كحرف الجبل. وفي التنزيل ومن الناس من يعبد الله على حرف.
هنا ابن هشام ذكر في مقدمته أنه سيذكر في آخر كل بحث بشكل أغلبي سيذكر آية يعلق عليها ويعربها،
أي على طرف وجانب من الدين،
يعني لا يتعمق في الدين، فإن كان الدين فيه المصلحة تعمق فيه، وإن كان فيه شيء مما يعود عليه بالضرر في دنيا ماذا يفعل؟ يترك هذا الدين، يعبد الله على حرف،
أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن
ليستطيع الخروج منه في أي لحظة.
فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحوهما اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما انقلب على وجهه عنه. والواو عاطفة،
الواو ومن الناس، الواو نعم،
ومن جارة معناها التبعيض،
وبعض الناس من هنا حرف جر من حيث العمل وللتبعيض من حيث المعنى، ويجب علينا دائما أن نميز بين إعراب الكلمة وبين معنى الكلمة. لما نقول اللام لام التعليل هذا بيان للمعنى وليس إعراب للحرف، ينبغي أن نقول اللام حرف جر معناه التعليل، الكاف للتشبيه، لا الكاف حرف جر معناها التشبيه. نعم، كما نقول مثلا الباء حرف جر، هل نقول باء للإلصاق مثلا؟ لا نقول هكذا، المراد في الإعراب دائما إعراب اللفظ وليس بيان معناه.
والناس مجرور بها،
نعم،
واللام فيه لتعريف الجنس،
ومن الناس أي بعض الناس بعض هذا الجنس، لأن ال في الاسم إما أن يكون للاستغراق أو الجنس أو للعهد كما سيأتي معنا.
ومن
ومن الناس من يعبد الله، من هذه فيها إعرابان، إما أن تكون يعني نكرة تامة نكرة موصوفة أو أن تكون اسم موصول، ويظهر ذلك في الجملة بعدها، ويظهر ذلك في الجملة بعدها.
ومن مبتدأ تقدم خبره في الجار والمجرور،
ومن الناس جار ومجرور متعلق بماذا؟ بخبر مقدم.
ويعبد فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم.
نعم.
والفاعل مستتر عائد على من باعتبار لفظها.
جميل. كلمة من لفظها مفرد ومعناها الجمع، والضمير يرجع عليها تارة باعتبار اللفظ فيأتي مفردا، وتارة يأتي على المعنى فيأتي جمعا، وقد جمع الله ذلك في آيتين متعاقبتين. نعم. ومنهم من يستمعون إليك، ثم قالوا منهم من ينظر إليك، مرة قال يستمعون مرة قال ينظر، يستمعون رجع الضمير باعتبار المعنى، وينظر رجع الضمير باعتبار اللفظ.
والله نصب بالفعل، والجملة صلة لمن.
نعم.
إن قدرت من معرفة بمعنى الذي.
جميل. إذا قلنا من اسم موصول فجملة يعبد صلة الموصول ولا محل لها من الإعراب. نعم.
وصفة إن قدرت نكرة بمعنى ناس.
وإذا قلنا من نكرة موصوفة إذن الجملة بعدها في محل رفع صفة لمن. ليه؟ لأن الجمل بعد النكرات صفات، وبالتالي يكون لها محل من الإعراب، يكون لها محل من الإعراب.
وعلى الأول فلا موضع لها.
أن الأول إذا أعربنا من اسم موصول.
وكذا كل جملة وقعت صلة.
نعم.
وعلى الثاني موضعها رفع، وكذا كل صفة فإنها تتبع موصوفها.
نعم.
وعلى حرف،
وعلى حرف جر، من يعبد الله على حرف. نعم.
جار ومجرور،
على حرف، على حرف جر، حرف اسم مجرور. نعم.
جار ومجرور في موضع نصب على الحال.
جميل. ومن الناس من يعبد الله حالة كونه على حرف. إذن على حرف ليس متعلق بيعبد، بل متعلق بحال محذوفة. ومن الناس من يعبد الله متطرفا، إذن معناها علقناها بحال مقدرة. نعم.
أي متطرفا مستوفزا،
يعني متهيئ للخروج في كل لحظة.
فإن الفاء عاطفة، وإن حرف شرط.
طبعا الأصل أن يكون جازما، ومتى يظهر جزمه؟ إذا كان بعده فعل مضارع. فإذا كان بعده فعل ماضي نقول هو فعل شرط في محل جزم.
أصابه فعل ماض في موضع جزم لأنه فعل الشرط، والهاء مفعول به، وخير فاعل، واطمأن فعل ماض، والفاعل مستتر، وبه جار ومجرور متعلق باطمأن.
نعم.
وقس على هذا بقية الآية.
نعم.
وفيها قراءة غريبة،
وهنا خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا والآخرة، هذه كلمة ممكن تكون إخبارية بيان لحال هذا الإنسان، وممكن أن تكون إنشائية لأنها للدعاء يدعو عليه أن يخسر، حنقول رضي الله عنه، هذه جملة دعائية. وكذلك هنا خسر الدنيا والآخرة، أي دعاء أن يخسر الدنيا والآخرة.
وفيها قراءة غريبة وهي خسر الدنيا والآخرة.
هل كلمة الدنيا لا إشكال فيها على القراءتين، لكن أين ظهر الإشكال؟ في كلمة الآخرة. طيب الآخرة ما هي؟ عطف على الدنيا، إذن الدنيا أيضا مجرورة. طيب ما الذي جرها؟ جرها الاسم الذي قبلها خسر. نحن عم نقول خسر الدنيا والآخرة، عم نعتبر خسر فعل، لكن لما قال والآخرة خسر صارت مضاف، والدنيا مضاف إليه، وبالتالي تغير المعنى، صار خسر نفس حال، نفس حال صارت.
بخفض الآخرة، وتوجيهها أن خسر ليس فعلا مبنيا على الفتح،
ليس فعلا ماضيا، وإنما هو اسم وحال يعرب حالا. نعم.
بل هو وصف معرب بمنزلة فهم وفطن.
فهم وفطن. نعم. إذن هذا صفة مشبهة باسم الفاعل، حذر، فلان فطن، فلان حذر، فلان خسر، يعني خاسر.
بل هو وصف معرب بمنزلة فهم وفطن، وهو منصوب على الحال.
نعم.
ونظيره قراءة الأعرج
الذي قرأ خاسر الدنيا والآخرة. إذا قرأنا خاسر اتضح أنه حال وظهر أنه اسم، لكن خسر لما كانت بنيته على بنية الفعل قد يتوهم الإنسان أنه فعل حتى في قراءة الجر لكلمة الآخرة.
ونظيره قراءة الأعرج خاسر الدنيا والآخرة، إلا أن هذا اسم فاعل فلا يلتبس بالفعل، وذلك صفة مشبهة على وزن الفعل فيلتبس به.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.